بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب الدعاء للمتزوج. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: مهيم أو مه. قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب. قال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك، أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت: هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال: فبارك الله عليك. قال: لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الدعاء للمتزوج. ذكر فيه حديث أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، يعني أثر علامة العرس. الصفرة هذه من أثر ما يكون من أهله من مما تستعمله المرأة. قال: مهيم أو مه؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنكم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. والشاهد من الحديث: بارك الله لك. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب النكاح باب كيف يدعى للمتزوج، ساق هذا الحديث: بارك الله لك. وقال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفا والبنين، فكأنه أشار إلى تضعيفه، ونحو ذلك حديث معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري، وقال: على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق. حديث أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف، وهو نحو بالرفا والبنين ضعيف. أخرجه في الأوسط بسند أضعف منه. وأخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث أنس، وزاد فيه والرفا والبنين، وفي سنده أبان العبدي وهو ضعيف متروك. وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا أتم صيغة في التهنئة للمتزوج وفي الدعاء للمتزوج. قوله رفأ بفتح الراء تشديد الفاء مهموز، معناه دعا له في موضع قولهم بالرفا والبنين. استبدل هذا القول بالرفا والبنين بهذا الدعاء لأن ذاك لا فائدة تحته، وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية بالرفا والبنين، فورد النهي عنها كما روى بقي من مخلد من طريق غالب عن الحسن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية بالرفا والبنين، رفا أنه الرفا أو الرفا. فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال: قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم. وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه قال: قدم البصرة فتزوج امرأة قال له بالرفا والبنين، قال: لا تقولوا هكذا، قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. رجاله ثقات لنا حسن لم يسمع من عقيل فيما يقال، وقد دل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمي كل دعاء المتزوج ترفئة، وعله واختلف في علة النهي عن قوله في الرفا والبنين عن ذلك، قيل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، لا دعاء فيه ولا ثناء على الله عز وجل، الحمد لله سبحانه وتعالى. وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين للذكر، والبنين يشملون الذكور والإناث، هذا ما هو صحيح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهو شامل الذكر. وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفعت الثوب رفوته رفوا ورفاء ورفاء، وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف، فلا كراهة فيه. ما اللفظ ما فيه كراهة، إلا أنه خالف الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأيضا أتى بما هو خير منه. الرفاء والالتئام، رفوت الثوب يعني خطه ولأمته. وقال ابن المنذر الذي يظهر أنه كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية، هذا هو الصواب، لأنهم كانوا يقولون تفاؤلا لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل المتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلا، أو ألف أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك، هذا اللفظ ما فيه إشكال. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال شهدت شريحا وأتاه رجل من الشام فقال إني تزوجت امرأة فقال بالرفا والبنين، حديث أخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاء قال أحد شريحا إني تزوجت امرأة فقال بالرفا والبنين، فهو محمول على أن شريحا لم يبلغه النهي، أو أنه بلغه ولم يرى أن هذا اللفظ منكرا، فهو دعاء، إلا أن ذلك أفضل منه لتضمنه الدعاء بالبركة له وعليه، باعتبار عليه باعتبار يبارك فيه يبارك له، فتصير البركة دعاء لهما، هذا دعاء للزوجين معا، بارك الله لك أي فيها وعليك أي لها وجمع بينكما في خير، كله دعاء للزوجين، جمع بينكما في خير، والخير شامل لحصول الذرية، للبنين، للعيشة الطيبة، للسعادة، لكل ما يتضمنه معنى الخير. فلا شك في أفضلية هذا الدعاء للمتزوج، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وأن الدعاء بالرفا والبنين خال يخلو من هذا الفوائد المذكورة في حديث التبريك، وإنما أخبار يقول له يعني اجتمعتما ويكون بينكما بنين بالرفا والبنين. قال الحافظ ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء المتزوج بالبركة هو المشروع، ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره، البركة والخير. ويؤيد ذلك ما تقدم في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له تزوجت بكرا أو ثيبا قال له بارك الله لك، والأحاديث في ذلك معروفة. انتهى. هذا هو الدعاء المشروع، وذلك الدعاء من دعاء الجاهلية، تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أدعية الجاهلية، وإن لم يكن فيه منكر بالرفاء والبنين، ما فيه معنى منكر، لأنه لا أفضلية فيه ولا كبير نفع فيه، فأبدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم. ولهذا نظائر فيما أبدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بديل أفعال الجاهلية حتى في العيدين، قد كانوا يجعلون بعض الأعياد لهم لما قدموا المدينة، قال إن الله أبدلكم عيد الفطر وعيد الأضحى، بعض الأيام اتخذونها عيدا. وحديث جابر الذي بعده هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات تزوجت امرأة ما عنده ولد إلا جابر، عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام ما عنده ذكر إلا جابر وعنده عديد من البنات، تزوجت امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم، قال بكرا أم ثيبة؟ يعني الثيبة التي تزوجتك زواجا شرعيا، ثم حصل فرقة بينها وبين زوجها بموت أو طلاق أو خلع، قلت ثيب أي هي ثيب، قال هلا جارية يعني هلا بكرا جارية صغيرة تلاعبها وتلاعبك، لأنه كان شابا، جابر كان شابا زوج ثيب، وتضاحكها وتضاحكك، قلت هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، الشك من الراوي، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، آتيهم ببنت صغيرة في سن أخواتي يعني ما تقوم عليهن تلعب معهم، بدلا من أن تقوم بالرعاية بمنزلة أم بمنزلة كبيرة تحترم وتقوم بالرعاية وإصلاح البنات، تمشيط البنات وتغسيل الصغيرة وما كان من ذلك، البنات يحتاجن إلى رعاية، تصير ما هي مبالية، هي تحتاج من يرعاها هي بنفسها الصغيرة. وربما حصل الخلاف بين ذوات السن المتقاربة، بينما الكبيرة تحترم، زوجة الأب تحترم وتكون منزلة الأم. وهذا الصنيع من جابر رضي الله عنه قدم صلاح أخواته ورعاية أخواتها على رغبة نفسه، فإن الشأن أن البكر مرغوبة أكثر من الثيب، ولكن هذا الذي حداه جابر على هذا الصنيع. ودل هذا على أن لعب الرجل مع امرأته بما لا ضياع الوقت فيه أنه جائز، وقد جاء في الحديث الآخر أنه لعبت الرجل امرأته وتدريب الرجل فرسه، تعلم الرجل رماية، أي هذه الأمور ما فيها له. لكن ليس معناه أنه يمكث مشغولا بهذا الشيء عن واجبات ومندوبات، فقد يحصل من وراء ذلك الملل، بل ويحصل من وراء ذلك الخصام إذا أفرط فيه، إذا حصل إفراط بينهما وما جاوز ضده حده عاد إلى ضده. هذا شيء مباح، لكن كما سبق أنه إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حق الحديث. القصد من هذا الحديث في هذا الموضع من هذين الحديثين الدعاء للمتزوج، ذكر ذلك في كتاب النكاح وذكره هنا بهذه الأدعية الشرعية الطيبة. مندوب أن يدعى له بذلك، يدعى للمتزوجين فهو دعاء للزوج والزوجة، وكذا النساء يدعين للزوج والزوجة، يدعون بالرجال والنساء كلهم يدعون بهذا الدعاء: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، قال لها، وهكذا يقال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. الدعاء شامل، والبركة هي ثبوت الخير في الشيء الإلهي، ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فإذا حلت البركة بين الزوجين حصل كل خير وكل نفع. فيه جواز الضحك للحاجة والأنس تضاحكها وتضاحكك، هذا جائز. وما جاء من النهي، جاء في النهي عن الضحك، هل مقصود به الإكثار؟ لا تكثر الضحك، كثر الضحك قسوة للقلب وأبعد الناس من الله القلب القاسي، كثر الضحك تميت القلب، عدة حديثان في هذا المعنى. فالإكثار من الضحك، أما أصل الضحك جائز عند الحاجة. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والله من صفاته أنه يضحك، يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهم الآخر يدخلنا الجنة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ذكر الحافظ أن معنى تلاعبها وتلاعبك في هذا وتضاحكها شك من الراوي، وهو يعين أحد الاحتمالين في تلاعبهما، هل من اللعب أو من اللعاب؟ بعيد أن يكون من اللعب، من قوله تلاعبها وتلاعبك بعيد، مقصود باللعب والمقصود به، وقد ورد في حديث آخر الذي أشرنا إليه آنفا أنه المقصود باللعب مع الأهل لا اللعاب، وأبانه في موضع آخر أيضا أكثر من هذا أنه المقصود به اللعب أكثر، قال تلاعبها تلاعبك كذا، الجاء قال فيه وتعضها وتعضك، ووقع في رواية لأبي عبيد تداعبها وتداعبك، وهو يبين أنه الملاعبة لا اللعاب. ما معنى تلاعبها من اللعاب؟ معنى أنه فيما يتعلق بريق هذه وريق هذه، ليس هو ببعيد كما قال القرطبي ريق هذا وريق هذه، وهو في وهذا أيضا من الملاعبة، كله من الملاعبة، ما هناك ما هو محرم، لكن المنصوص عليه اللعب، وذاك من دليل، وذاك من أمر مباح آخر. من فوائد هذا الحديث الوليمة بعد الأحكامها قدم صحيح البخاري بما لا يحتاج لإعادة أولم ولو بشاء، وأن أدنى الوليمة شاه خاصة من ذوات من المذبوحات، ولقوله لو بشاه ليس معناها على سبيل التقليل، لو أولم بخبز وإدام أجزاء أو دجاج، لا يشترط بهيمة الأنعام في الوليمة، إنما الشاه أو بهيمة الأنعام أفضل، ويصح الوليمة يصح من أي شيء من المطعومات، وكل ما كان أكرم للناس كان أفضل، إذا احتسب الأجر عند الله واعتبر ذلك صدقة أو إكراما. قد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب فأكلوا حتى شبعوا، وأمر من يدعو من كان من وجد في الطريق أو في من يدعو كل من وجد، فدعا أنس كل من وجد، ولا يخص بذلك الأثرياء والأغنياء ويمنع الفقراء، بئس الطعام طعام الوليمة يمنع الفقراء، وكذا قال وكانت بئس لهذا الشأن. فيه أن المقصود من الزواج الأنس والسكن، من قوله تلاعبها ومن قوله تضاحكها ومن قوله أن هذا قد يحصل من الثيب ويحصل من البكر، ولكن إنما يتفاوت، فإنه كلما كبرت المرأة ذهبت رغبتها في أشياء كثيرة، سواء الرجل أو المرأة، الرغبة تذهب مع كبر السن. في هذا دلالة على سؤال كبير الشأن ولده أو من يعني ما له عليه رعاية عن شأنه وعن حاله وتفقد أحواله والتوجيه له والنصح له بما هو الأفضل، هلا كذا. وقوله مهيم جاء مه جاء مهيم إفهامية، ما استفهامية يعني ما هذا ما لا يعني حصل. فيه أن الأثر يدل على ما يعني إذا وجد أثر كما يقول كاد المسيء أن يقول خذوني، كاد المسيء أن يقول خذوني، باعتبار أنه يعني يرى فيها أثر الإساءة وأن الآثار قرائن. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرينة على عبد الرحمن بن عوف سأله ما هي قرينة وجود هذا عليه، فأخبره أثر يدل على المسيء. هنا بارك الله فيكم.